بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنسأل الله تعالى أن يهدينا الصراط المستقيم وأن يزيدنا هدى على هدى، ونحن نعيش مع نبي الهدى صلى الله عليه وسلم. ومعنا في هذه الحلقة الإخوة أعظم هدى عملي يفعله المسلم في اليوم والليلة، كما قال الله تعالى في فاتحة سورة البقرة: ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. هؤلاء المتقون أعظم هدى عملي اهتدوا به هو ماذا؟ قال: الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة. الصلاة أعظم هدى في حياة المسلم، أعظم هدى عملي يقوم به المسلم، لأن هذه العبادة أيها الإخوة الأخوات هي العبادة التي اختارها الله تعالى لنا في اليوم والليلة حتى نظهر محبتنا وذلنا له جل وعلا. فمقصود الصلاة إقبال العبد على الله جل وعلا، كما قال الله تعالى: وأقم الصلاة لذكري. وقال جل وعلا: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. ثم قال: ولذكر الله أكبر. ذكر الله من أجل مقاصد الصلاة، بل هو أجل مقاصدها، أن تذكر الله، أن تكون على صلة بالله جل وعلا. ولذلك هذا الهدى العظيم يقول عنه ابن مسعود رضي الله عنه، قال: من سره أن يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هذه الصلوات الخمس حيث ينادى بهن في المسجد. قال: فإن الله شرع لنبيكم سنن الهدى وإنهن من سنن الهدى. ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم. فهذه الصلاة من سنن الهدى، بل هي أعظم هدى. وتأملوا الإخوة في هذه الصلاة، هي في الحقيقة تبين منزلة العبد عند ربه جل وعلا. فمنزلتك عند الله بحسب إحسانك في صلاتك. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: أول ما يحاسب به العبد من عمله يوم القيامة صلاته، فإن صلحت صلح سائر عمله، وإن فسدت فسد سائر عمله. والناس يتفاوتون في إحسان الصلاة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الرجل لا ينصرف، يعني من صلاته، وما كتب له إلا عشر صلاته. ثم قال: تسعها، ثمنها، سبعها، سدسها، خمسها، ربعها، ثلثها، نصفها. هذه الدرجات بحسب تحقيق الخشوع في الصلاة، بحسب اتباع سنة نبي الهدى صلى الله عليه وسلم. فمن تنزلت عليه الهداية في الصلاة، هداية باطنة على قلبه فخشع لله، وهداية ظاهرة على جوارحه فاستقامت جوارحه على اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم في كل حركة في صلاته، كان في أعلى الدرجات في هذه الصلاة. وتعالوا الإخوة ننظر إلى شيء من هدي نبي الهدى صلى الله عليه وسلم في هذا الهدى العظيم في الصلاة. النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي وفي صدره أزيز كأزيز المرجل من البكاء، يخشع لله تعالى، يبكي في صلاته، ويسمع لصدره صوت كصوت القدر إذا غلى، لما يغلي القدر. وكذلك قام معه حذيفة رضي الله عنه ذات ليلة، فقرأ النبي صلى الله عليه وسلم بسورة البقرة والنساء وآل عمران في ركعة واحدة، يقرأ قراءة مترسلة. هكذا كان صلى الله عليه وسلم يتلذذ بهذه الصلاة ويطمئن بها، كما قال صلى الله عليه وسلم: وجعلت قرة عيني في الصلاة، وقال: أرحنا بها يا بلال. فالنبي صلى الله عليه وسلم هكذا كيف كان هديه قبل الصلاة. النبي صلى الله عليه وسلم كان في بيته يكون في مهنة أهله، قالت عائشة: فإذا أذن المؤذن وثب إلى الصلاة، يترك كل شيء ويقوم إلى الله تعالى. فإذا سمعت المؤذن، أرشدنا نبي الهدى أن نردد مع المؤذن كلمات الأذان: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، فيمتلئ قلبك من تعظيم الله قبل أن تأتي الصلاة. هكذا تردد مع المؤذن هذه الكلمات التي لا يسمع هذه الكلمات شيء إلا شهد للمؤذن يوم القيامة يستجيب معها الكون، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا أسمع مدى صوت المؤذن إنس ولا جن ولا حجر ولا شجر ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة. فيتجاوب قلب المسلم مع هذه الكلمات العظيمة. إذا سمعت حي على الصلاة حي على الفلاح تقول لا حول ولا قوة إلا بالله، مشي إلى الصلاة وإتياني للصلاة وخشوعي في الصلاة كله بحول الله وقوته. ثم تقول بعد الأذان الدعاء المعروف، تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وتقول: اللهم رب هذه الدعوة التامة، دعوة التوحيد هي الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. ثم تتهيأ للصلاة، تتوضأ، ومر معنا هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الوضوء، هكذا تطهر أعضاءك من السيئات حتى تلقى الله تعالى وأنت طاهر من الذنوب والمعاصي، تطهر ظاهرك وباطنك، وتقول الذكر بعد الوضوء الشهادة. ثم أرشدنا نبي الهدى إلى أن نمشي بوقار وسكينة إلى الصلاة، قال: إذا أتيتم الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون، وأتوها وعليكم السكينة، تستشعر أنك تذهب وتمشي إلى بيت الملك العظيم جل وعلا، فتشعر بالهيبة والتعظيم لله، وتشعر وأنت تمشي بشوق لهذه الصلاة، ستلقى محبوبك معبودك جل وعلا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا توضأ أحدكم فأحسن الوضوء ثم مشى إلى المسجد قال: إلا تبشبش الله إليه كما يتبشبش أهل الغائب بطلعته، يعني الله تعالى يفرح بك إذا مشيت إلى المسجد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من غدا إلى المسجد وراح أعد الله له نزلا من الجنة، كلما غدا وراح وما رفع قدما إلا رفعت له درجة وحطت عنه سيئة، فتفوز بالدرجات العظيمة. فإذا دخلت المسجد تقدم قدمك اليمنى وتقول: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم افتح لي أبواب رحمتك. إذا فتحت أبواب الرحمة فتح لك كل خير، تشعر بهيبة وتعظيم وأنت تأتي إلى المسجد وتدخل المسجد، فكأنك دخلت الآن دار الملك، فأصبحت من عبيده من خدمه. وهذا من تمام العبودية في الصلاة، أنك تصلي في المسجد، وصلاة الجماعة أفضل من صلاة الفرد ب27 درجة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، بل هم النبي صلى الله عليه وسلم أن يحرق بيوت الذين لا يشهدون الجماعة. كيف لا تستحي من ربك يدعوك لبيته للقرب منه، ثم أنت تنام أو تجلس في بيتك ما تأتي وما تجيب هذا النداء العظيم؟ فهكذا تستشعر الهيبة والتعظيم. ثم من تعظيمك لله ولبيت الله أنك لا تجلس حتى تصلي ركعتين تحية المسجد، ثم تجلس تنتظر هذا الموعد العظيم مع رب العالمين جل وعلا، وتدعو الله تعالى الدعاء مستجاب، تقرأ القرآن، تهيئ قلبك للصلاة. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الملائكة تدعو لك، تقول: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه ما دام في مصلاة. ونهى الرجل أن يشبك بين أصابعه إذا توضأ ومشى إلى المسجد وانتظر الصلاة، لأنك في صلاة ما دمت منتظرا للصلاة. ثم بعد ذلك إذا أقيمت الصلاة، الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أيضا تسمع هذه الكلمات وتقول لنفسك: حان الموعد العظيم مع رب العالمين. وتقف بين يدي الله تتذكر المقصد من هذه الصلاة وحقيقة هذه الصلاة، كما هدانا نبي الهدى صلى الله عليه وسلم إلى حقيقتها، فقال: إن أحدكم إذا قام يصلي فإنما يناجي ربه فلينظر كيف يناجيه. وقال في حديث آخر قال: فإن الله قبل وجهه، فإن الله قبل وجهه، الله أكبر. وأيضا تتذكر وصية النبي صلى الله عليه وسلم، قال: إذا صليت فاذكر الموت في صلاتك، فإن الرجل إذا ذكر الموت في صلاته لحري أن يحسن صلاته. وقال صلى الله عليه وسلم: صلي صلاة مودع، قل لنفسك: يا نفس هذه آخر صلاة أصليها لله جل وعلا، آخر صلاة أصليها، فستجتهد في إحسان الصلاة. ثم أيضا هذا كما قال الله تعالى: وإنها يعني الصلاة لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون. وأيضا تتفكر في مقام المنافسة، الآن كم من المسلمين سيصلون صلاة العصر أو صلاة العشاء؟ تقول لنفسك: ما ترتيبي أنا بين المسلمين عند الله؟ هل أنا من المليون الأوائل أو من المليون الأواخر؟ ربما كنت من العشرة الأوائل، ربما كنت الأول في هذه الصلاة، هكذا وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. ثم إذا قمت بين يدي الله في صلاتك تتخذ سترة، السترة أن تصلي إلى شيء، إلى عمود أو جدار. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذهب يعني وخرج إلى السفر يحمل معه العنزة، يعني مثل العصا يصلي إليها، وقال لا تصلي إلا إلى سترة. هذه من السنة التي تهاون بها كثير من الناس اليوم، هذه السترة تمنع بصرك من أن يتجاوز ما وراءها، وأيضا يشعر المصلي وكأنه في خلوة مع ربه جل وعلا. ثم تستقبل القبلة، وكان ابن عمر رضي الله عنه يستقبل القبلة بكل بدنه حتى يستقبل بإبهامه، بإبهام قدمه القبلة. الآن بعض الناس إذا قام يصلي هكذا يوجه قدميه، لا، تكون قدماك تجاه القبلة كذلك، تستشعر أنك بكليتك اتجهت إلى الله، إلى بيته الحرام، فكذلك قلبك كأنه يستقبل الله جل وعلا، فينصرف عن كل الأمور، عن كل الشواغل، ويتعلق بالله وحده جل وعلا. ثم تأمل كيف تدخل على الله في صلاتك. قالت عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتح الصلاة بالتكبير، أول كلمة تقولها الله أكبر، فيعلم أن من يقول نويت أن أصلي صلاة الظهر 4 ركعات لله، هذا خطأ، لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة رضي الله عنهم. والنية الإخوة محلها القلب، فأول ما تقول الله أكبر ترفع يديك هكذا حذو منكبيك أو حذو أذنيك، تستقبل بكفيك القبلة. هذه الصفة الواردة عن النبي الهدى صلى الله عليه وسلم. تأمل كيف تدخل على الله، دخول العبد الذليل المستسلم، هذه صفة المستسلم، لما يرفع الإنسان يديه لغيره كأنه استسلم له، كذلك تستسلم لله وتكبر، تقول الله أكبر يعني من كل شيء، أصدق في هذه الكلمة، فلا تعلق قلبك بالدنيا ولا بالشهوات. الله أكبر، تضع اليمنى على اليسرى، ذل بين يدي عزيز. وبوب الإمام مالك رحمه الله في موطئه قال باب وضع اليدين اليمنى على اليسرى في الصلاة، وذكر الأحاديث في هذا. هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يضع يديه وضعا عاديا، هكذا يضع اليمنى على اليسرى ويضع كفه اليمنى على كفه اليسرى والرسغ والساعد، أو يقبض هكذا، أو يضع يعني كفه على ساعده. هذه كلها صفات واردة في السنة، وتطأطئ برأسك تنظر إلى محل سجودك في الصلاة. ثم يعني تأملوا الإخوة يعني إلى هذا الوضع، ذل بين يدي عزيز. ثم تأملوا كيف يبدأ المصلي، كيف يخاطب ربه، يبدأ بالثناء على الله، هكذا إذا دخلت على الملك تبدأ بالثناء عليه، فيقول سبحانك اللهم بحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، كلمات التعظيم وغيرها من أدعية الاستفتاح الواردة. ثم الشيطان الإخوة حريص أن يخذلك في هذا الموقف، أن يخذلك في هذا الموقف ويصرفك عن الله، فتستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، تقول أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه، كما جاء في السنة، بسم الله الرحمن الرحيم، تستعين بالله، ثم تناجي ربك، تقرأ سورة الفاتحة، تقرأها آية آية. واحذر هنا من أن تبوء بالمقت من ربك جل وعلا، لأن حالك الآن كحال ملك قرب إليه رجلا، فتخيل الإخوة هذا الرجل لو قام بين يدي الملك في حال قربه من الملك، ثم لما كان الملك يخاطبه وهو يخاطب الملك ولاه قفاه وبدأ يخاطب الملك، أو لما كان يخاطب الملك كان يلتفت يمنى ويسرى والملك يخاطبه وهو لا يفهم ما يقوله الملك، لا شك أن هذا الملك سيبغض هذا الرجل. فكذلك حال العبد إذا قام يقرأ الفاتحة وهو لا يدري ما يقول ولا يخشع في صلاته، فهذا الإخوة أمر يعني في غاية الشناعة. ولذلك تقرأ الفاتحة بقلب حاضر، تتفكر في معانيها وتتفكر في مناجات الله تعالى لك، كما قال الله تعالى في حديث القدسي، قال إذا قال العبد الحمد لله رب العالمين، هكذا تسكت سكتة لطيفة، تستشعر أن الله يقول لك حمدني عبدي. إذا قال الرحمن الرحيم يقول أثنى علي عبدي. إذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي. وهكذا إذا قال إياك نعبد وإياك نستعين يقول هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. ثم يقول اهدنا الصراط المستقيم إلى آخر الآية، إلى آخر السورة يقول هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. تستشعر حقيقة أن الله تعالى أمامك بين عينيك ويخاطبك بهذا الخطاب، والله تطير القلوب فرحا إلى ربها جل وعلا، فرحا لله جل وعلا، ويعني شوقا للقاء الله تعالى. تقرأ سورة الفاتحة كذا بخشوع، ثم تقرأ سورة كما جاء في السنة صلاة الفجر، النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ فيها من 60 إلى 100 آية، وهكذا تقرأ يعني كما جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، سنة نبي الهدى. ثم تكبر، ترفع يديك الله أكبر وتركع. والرفع الإخوة جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم عند تكبيرة الإحرام وعند الركوع وعند الرفع من الركوع وعند القيام من التشهد الأول. هذه 4 مواضع في الصلاة من السنة أن ترفع يديك فيها، وكل رفع لك به 10 حسنات والحمد لله. فكم فوت الواحد منا من الحسنات والأجور على نفسه لما يتهاون في سنة نبي الهدى صلى الله عليه وسلم. لو أن واحد واظب على هذه السنة خلال 10 سنوات وآخر ما تعلم هذه السنة، والله بينهما كما بين السماء والأرض بسبب فقط هذه السنة. كم يفوز هذا؟ كل صلاة، كل رفع 10 حسنات بينهما بسبب هذه السنة ملايين الحسنات. فتأملوا كيف أن السنة كلها بركة وخيرات عظيمة. فترفع يديك تقول الله أكبر وتركع. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ركع هكذا يعني يبسط ظهره، يسوي ظهره حتى لو صب عليه الماء لاستقر، ولا يرفع رأسه ولا يخفضه، وأيضا يمكن يعني يديه من ركبتيه كأنه قابض على ركبتيه، يفرج بين أصابعه. وهكذا تأمل وأنت تركع، تحني ظهرك وصلبك لله، تنكس رأسك لله تعظيما لله، تقول سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم. تكرر كما أطلت في القيام تطيل في الركوع، تكون صلاتك متناسبة كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم. تقول 3 مرات هذا أدنى الكمال، ثم إذا أطلت في القيام تطيل في ركوعك وفي سجودك، وهكذا فتعظم الله تعالى. وهكذا أذكار كثيرة في الركوع، سبوح، قدوس، رب الملائكة والروح، اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت وعليك توكلت، أنت ربي، خشع لك سمعي وبصري ودمي ولحمي وعظمي وعصبي لله رب العالمين، ما أجمله من دعاء. ثم هكذا ترفع رأسك تقول سمع الله لمن حمده، ترفع يديك هكذا، ما ترفع يديك هكذا كما فعل بعض الناس، أو تقول ربنا ولك الحمد والشكر. هذه الشكر لم يرد بها حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل تقول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم سمع الله لمن حمده، يعني استجاب الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد. فتقوم قياما ثاني كما قمت وقرأت سورة الفاتحة، الآن تقوم بعد ذلك قياما آخر تحمد الله تعالى أن وفقك للخضوع بين يديه. ربنا ولك الحمد، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى كما جاء في السنة. أو تقول ربنا ولك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. هذا كله يقال بعد القيام من الركوع. وكان النبي صلى الله عليه وسلم أيضا ربما قال ربي الحمد لربي الحمد لربي الحمد، يكرر هذا، هذا جاء عنه في صلاة الليل. فهذا قيام أيضا له عبوديته الخاصة، وأنت تقوم بين يدي ربك، ثم تخر ساجدا لله، تقول الله أكبر وتسجد لله تعالى. وهكذا في سجودك تأمل، يعني تضع أشرف أعضائك على الأرض عبودية لله، تضع جبهتك وأنفك على الأرض، تستقبل بأصابعك القبلة، تضم أصابع كفيك، تستشعر أن الله يراك ويرى أصابعك، تضمها كأنك مقبل بكليتك على الله. كان النبي صلى الله عليه وسلم أيضا يفتخ أصابع قدميه، يعني حتى أصابع قدميك هكذا تثنيها فتكون مستقبلة للقبلة، تكون بكليتك قد اتجهت إلى الله جل وعلا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اعتدلوا في السجود، يعني ما تلصق يعني بطنك على فخذك أو فخذك على ساقك، بل كل عضو يعبد الله تعالى، وما يحمل بعض الأعضاء على بعض، ما تحمل بعض الأعضاء على بعض، بل كل عضو يستقل بذاته في العبودية لله جل وعلا، يسجد لله تعالى. حتى ثوبك نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تكفت الثوب، يعني تضم ثوبك إذا سجدت حتى يسجد الثوب معك، وتستشعر علو الله تعالى على عرشه وعظمته جل وعلا، تقول سبحان ربي الأعلى، وأنت قد وضعت أشرف أعضائك في السفل في الأرض، تستشعر علو الله، يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون، سبحان ربي الأعلى. سبحان ربي الأعلى، الأعلى بذاته على العرش استوى، الأعلى بصفاته وجلاله وكماله وشرعه وقدره، وتكون بذلك أقرب ما تكون إلى ربك، لأن السجود من أعظم مظاهر العبودية، بل هو أعظم مظهر العبودية والقرب من الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، تشعر بأنس وبقرب من الله تعالى لا يطيق اللسان أن يعبر عنه، وتستشعر كمال قربك من الله، وأنك تعبد الله كأنك تراه، كأن الله أمامك بين عينيك، كأن الملك الآن أمامك وأنت تسجد بين يديه. ثم ترفع رأسك من السجود، تعتدل، تجلس جلوس العبد المتذلل الفقير، تجثو على ركبتيك هكذا، تقول: رب اغفر لي، رب اغفر لي، رب اغفر لي. تكرر كما تطيل في سجودك وفي قيامك، كذلك تطيل بين يعني السجدتين. ثم كذلك تسجد السجود الثاني، لأن السجود الإخوة هو سر الصلاة والمقصد من الصلاة، القرب من الله، وأقرب ما يكون العبد من ربه هو ساجد. ثم بعد ذلك تقوم، إذا قمت للركعة الثانية تجلس جلسة خفيفة، جلسة الاستراحة، ثم تقوم كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. وهذه الجلسة أيضا فيها يعني قيام العبد الفقير إلى الله المستشعر للعجز، كأنك إذا قمت هكذا ما تقوم بقوة ونشاط، بل تجلس متطامنا ساكنا ثم تقوم بعد ذلك. وبعد ذلك يعني تفعل في الثانية مثل ما فعلت في الأولى. المهم تأتي جلسة التشهد الأول، تجلس على قدمك اليسرى وتنصب يعني قدمك اليمنى هكذا، وتجعل طبعا أصابعك متجهة للقبلة، وتقرأ التحيات هكذا في ختام الصلاة، يعني تجلس لله تعالى، تقرأ التحيات، تحيي الله تعالى في آخر الصلاة بعد أن أثنيت على الله ومجدته وسجدت له، تقول: التحيات لله، كل تحية لله، من سجود، من ثناء، من قيام، من تمجيد، التحيات لله، والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. وفي طيلة التشهد الإخوة كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا تشهد يقبض أصابعه ويحلق بالإبهام مع السبابة، ويشير بإصبعه، يحلق بالإبهام مع الوسطى ويشير بالسبابة، يدعو بها، تقول: التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، وهكذا: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. المهم لم يرد في ذلك صفة معينة، فالمهم تدعو بها، تدعو بالسبابة. ويعني بعد ذلك يعني إذا كان التشهد الأول تقوم وترفع يديك وتصلي، ثم إذا كان في التشهد الأخير تتورك، يعني تجلس على وركك ومقعدتك، وتجعل يعني قدمك تحت ساقك، تجعل قدمك اليسرى تحت ساقك اليمنى، وتنصب يعني قدمك اليمنى أو تفرشها أو تضعها وضعا، ثم أيضا تقرأ التحيات مع الصلاة الإبراهيمية، لأنك تريد أن تسأل حاجتك قبل أن تنصرف. هكذا تجلس، سبحان الله، كأنه يعني جلوس كرامة، كان الله تعالى يقول لك بعد أن قمت وعظمت الله تعالى: اجلس يا عبدي جلوس إكرام يكرمك الله تعالى، تشعر بكرم الله عليك، تجلس لله تعالى قريبا من الله وتسأله حاجتك، تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يعني تصلي، لأنها هذه من أعظم الوسائل لإجابة الدعاء، ثم تدعو الله تعالى. كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله من أربع: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن شر فتنة المسيح الدجال، ويدعو بأدعية كثيرة: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا، ولا أغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك، وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. وأدعية كثيرة جاءت هنا، لأنك الآن أنت في حضرة الملك، فتسأل حاجتك قبل أن تنصرف. ثم ما أجمل هذا الختام للصلاة، تسلم عن يمينك وعن شمالك: السلام عليكم ورحمة الله. كان النبي صلى الله عليه وسلم يسلم حتى يرى بياض يعني خده، ثم كذلك عن شماله: السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. أو تزيد وبركاته في الاثنتين، ووردت صفات أخرى في التسليم. فهذا التسليم ما أجمله من ختام، تختم الصلاة بهذا التسليم، تدعو لإخوانك المسلمين بالسلامة من كل شر، من الذنوب والمعاصي، ومن الفتن والشهوات والمصائب، لأنك في الصلاة أنت في حفظ من الله تعالى، فإذا انصرفت أتت عليك الشبهات والشهوات والفتن، فأنت تحتاج إلى سلام، أن الله يسلمك إلى الصلاة القادمة، فتقول: السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. وهذا أيها الأخوة شيء من هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة، وإلا الصلاة تحتاج إلى حلقات طويلة وطويلة. نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.